بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الأولى من الطائفة الثالثة، وهي رواية جميل بن صالح. بينا كيفية الاستدلال بها، وذكرنا المناقشة في الاستدلال بها، وكان حاصل المناقشة هو هذا، أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، أو لا أقل من احتمال ذلك، لا أقل من احتمال ذلك، باعتبار أنه من المحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى المستقلات العقلية والمستقلات العقلية، وليس لها علاقة بماذا؟ بالحرمة والحلية، باعتبار أن الرشد والغي يناسبان المستقلات وغير المستقلات، ما يستقل العقل بقبحة وما يستقل العقل بحسنة، ولا يناسبان الحرمة الواقعية والحلية الواقعية كحكمين شرعيين واقعيين، فتكون أجنبية عن محل الكلام. قلنا بعضهم حاول أن يرد هذه المناقشة، كان الرد الأول تقدم في الدرس السابق، وبينا بأنه لا يلزم ذلك، لا يلزم من هذه المناقشة أن تحمل الرواية على أنها في مقام الإرشاد، لا، هي واضح بها أعمال المولوية، ولو باعتبار ماذا؟ باعتبار النهي عن الرجوع إلى غير الشارع في غير المستقلات العقلية، في غير المستقلات العقلية أمر بماذا؟ بالرد إلى الله. وقلنا أن هذا معناه بناء على هذه المناقشة، يعني لا يجوز أعمال الرأي والاستحسان والذوق وتحكيم هذه الأمور في ماذا؟ فيما لا يدرك العقل الحسنى ولا ماذا ولا قبحة، بل لا بد من رده إلى الشارع، وهذا فيه أعمال مولوية بلا إشكال. الرد الثاني اللي ذكره هذا البعض، حاصله هذا، أن هذه المناقشة أو حمل الرواية على المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، هذا لا ينسجم مع قوله عليه السلام في ذيل الرواية وأمر اختلف فيه، ما ينسجم مع هذا وأمر اختلف فيه، إذ لا موضوع للاختلاف في المستقلات العقلية، لأن العقل العملي إما أن يدرك أن هذا الشيء حسن وعدل وذاك قبيح وظلم، أو لا يدرك، ولا رابع في البين، يعني إما أن يدرك حسن الشيء أي واحد، أو يدرك قبح الشيء أي اثنين، أو لا يدرك لا الحسن ولا القبح هذا الثالث. قسم رابع يختلف فيه العقل، هذا ما عندنا في باب المستقلات العقل، لا يوجد عندنا أمر اختلف فيه العقل، فقوله أمر اختلف فيه أو اختلف فيه، هذا لا ينسجم مع حمل الرواية على المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن العقل إما أن يدرك حسن الشيء أو يدرك قبح الشيء، أو لا يدرك لا الحسن ولا القبح. أما أن نفترض قسما رابعا يختلف العقل فيه من حيث إدراك الحسن وعدم إدراكه، إدراك القبح وعدم إدراكه، هذا القسم الرابع لا وجود له في المستقلات العقلية وفي باب العقليات، فحينئذ لا ينسجم هذا مع ماذا؟ مع قوله في الرواية وأمر اختلف فيه، هذا لا ينسجم مع هذا، بخلاف ما إذا حملنا الرواية على معناها المتقدم وهو الحلية الشرعية والحرمة الشرعية، القسم الثالث يكون شنو؟ أمر اختلف فيه، هل هو حلال أو هو شنو؟ أو هو حرام. أما اختلف فيه العقل بأنه هل يدرك حسن أو لا يدرك حسن، هذا لا وجه له في باب العقليات. أقول هذا الرد الثاني أيضا الظاهر أنه غير وارد على المناقشة، وذلك باعتبار أن المراد من قوله عليه السلام أو أمر اختلف فيه ليس هو ما يختلف فيه العقل نفسه، ليس هذا هو المقصود، حتى يقال بأن العقل إما أن يدرك حسن الشيء أو يدرك قبح الشيء أو لا يدرك، ولا معنى لفرض الاختلاف في ماذا؟ في إدراك العقل. بل المراد من أمر اختلف فيه بناء على هذه المناقشة، بناء على هذه المناقشة، هو عدم إدراك العقل حسن الشيء ولا ماذا ولا قبحه. هذا المقصود بأمر اختلف فيه، بمعنى أن العقل تارة يدرك حسن الشيء فيتبعه، وأخرى يدرك قبح الشيء فيجتنبه، وأخرى لا يدرك لا حسن ولا قبح. عبر عن هذا بماذا؟ بأنه أمر شنو اختلف فيه، يعني ليس واضح المعالم، ليس واضحا بنظر العاقل، لا هو يدرك حسن بشكل جازم ولا يدرك قبح بشكل شنو جازم. أمر لا يدرك العاقل حسنه ولا قبحه، عبر عنه بأمر اختلف فيه، وهذا لا بأس به أن نفترض قسما ثالثا بهذا المعنى. بل هو في كلام افترض هذا القسم الثالث، لأنه قال إما أن يدرك الحسن عقل حسن يدرك العقل حسنة أو يدرك العقل قبحة أو لا يدرك حسنه ولا قبحه ولا رابع. إحنا نقول هو الغرض منه هو هذا القسم الثالث، بمعنى أن العقل لا يدرك حسن الشيء ولا يدرك قبحه، فحين في هذا القسم الثالث عبر عنه في الرواية بمقتضى المناقشة إذا تمت، عبر عنه بأمر اختلف شنو فيه، بمعنى أن عقول العقول تختلف فيه. واحد يقول هذا الشيء جيد حسن، واحد يقول هذا شنو قبيح. فالشيء جزمي بنظر العقل غير موجود، وإنما الناس اختلفوا فيه، واحد يقول هكذا واحد يقول يمكن أن تفسير بهذا التفسير، وحينئذ لا يوجد عندنا اختلاف في نفس العقل، أن العقل يختلف في الشيء هذا صحيح، لا مجال لأن نقول بأن العقل يختلف في ماذا؟ في إدراك قبح الشيء أو إدراك شنو حسنه. لا، المقصود من أمر اختلف فيه يعني لم يدرك العقل حسنه ولا ماذا ولا قبحه، وحينئذ لا يرد هذا الإيراد على المناقشة. الإيراد الثالث الذي ذكره هو أنه قال بأن نسبة الرشد والغي إلى المخاطب في هذه الشريعة أمر تبين لك رشده وأمر تبين لك شنو غيه. لك أي لك، يقول هذا مخاطب مسلم، مخاطب ملتزم بهذه الشريعة، هذا هاي النسبة تدل على أن الرشد والغي أمر نسبي لا مطلق. نسبة الرشد والغي إلى المخاطب المسلم الملتزم بهذه الشريعة تدل على أن الرشد والغي أمران نسبيان لا مطلقان. وإذا كان المراد من الرشد والغي العقل العملي المستقل، فحينئذ هذا لا يناسب أن يكون الغي والرشد أمران نسبيان، لأنه لا يمكن أن يكون الرشد والغي في باب المستقلات العقلية أمر نسبي، يعني يثبت حسن شيء عند في هذه الشريعة ولا يثبت في شريعة شنو أخرى، يثبت عند هذه الطائفة ولا يثبت عند هذه الطائفة. لا، الحسن والقبح في المستقلات العقلية أمران مطلقان، ما يكون حسنا يكون حسنا عند الجميع، وما يدرك العقل قبح كالظلم يكون قبيحا شنو عند الجميع، مو أنه يكون تبين لك رشده. هاي لك ما تناسب حمل الرواية على المستقلات شنو عقلية، وإنما تناسب الرشد النسبي والغي النسبي. وفي باب المستقلات العقلية الرشد والغي أي الحسن والقبح أمران مطلقان لا نسبيان، لا يثبتان عند المخاطب فقط دون شنو دون الباقين، لا يثبتان عند أصحاب هذه الشريعة دون الشرائع الأخرى، عند هذه الطائفة دون الطائفة الأخرى. إذن هذا لا يناسب حمل الرواية على المستقلات العقلية. أقول هذا أيضا ليس واضحا، هذا الرد أيضا ليس واضحا، باعتبار أن استفادة هذه النسبية، أن الرشد والغيران نسبيان، من قوله عليه السلام تبين لك رشده، لك يركز على لك مخاطب، أو تبين لك غيره، هذه الاستفادة غير ظاهرة، بل لعلها غير صحيحة، باعتبار أن المخاطب بهذا الخطاب لا يلحق بما هو مسلم، يلحق بما هو عاقل. الخطاب في باب بحسب المناقشة في باب مستقلات عقلية، فعندما يقال تبين لك، لك يعني بما أنت شنو؟ بما أنت عاقل، مو بما أنت مسلم. صحيح، وخاطب لك، تبين لك رشده، تبين لك ماذا؟ غيه. لكن الملحوظ في هذا المخاطب هو كونه عاقلا، لا كونه متعبدا بشريعة معينة في قبال سائر الشرائع، أو كونه منتمي إلى طائفة في قبال سائر ماذا؟ سائر الطوائف. وإنما المقصود به خطابه بما هو إنسان عاقل. أمور ثلاثة: أمر تبين لك بما أنت عاقل رشده، هذا اتبعه، أمر تبين لك غيه، هذا اجتنبه. ذاك كل منهما يدخل في باب المستقلات العقلية التي يدرك العاقل بما هو عاقل أنها حسنة أو شنو أو قبيحة، بينة الرشد أو بينة ماذا أو بينة الغي. المقصود هذا من قبيل أن تخاطب إنسان تقول إذا أدركت حسن شيء، خاطب إنسان إذا أدركت حسن شيء فاتبعه، إذا أدركت قبح شيء فاجتنبه. شنو المقصود بهذا الخطاب؟ خاطب بما هو إنسان شنو؟ إنسان عاقل، بما هو عاقل، لا بما هو من أصحاب شريعة، حتى يفهم منه النسبية، أن الرشد والغي أمران شنو؟ نسبيان ثابتان عنده في هذه الشريعة دون سائر الشرائع. ما يفهم من هذا، وإنما الخطاب يوجه للإنسان بما هو عاقل، فلا نسبية في البين بل الإطلاق يثبت، وهذا يناسب حمل الرواية على المستقلات العقلية. الصحيح أن هذه الردود مو تامة على المناقشة، أما أصل المناقشة للاستدلال فهي إنصافا محتملة، محتملة أن تكون الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى باب المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. كما أنه يحتمل أيضا، يحتمل في الرواية أن تكون ناظرة إلى الأمور العقائدية فقط، فهو احتمال أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى المسائل العقائدية، فتقول له هذه المسائل العقائدية إذا كانت واضحة الرشد فاتبعها، واضحة الغي اجتنبها، أما الأمور العقائدية المختلف فيها، هذا يقول شكل، هذا يقول شكل، أنت لا تحكم بها عقلك الناقص، وإنما أرجع فيها علما إلى الله وإلى رسوله. أم يمكن أن تكون ناظرة للمسائل العقائدية، وعلى كلا التقديرين، سواء كانت ناظرة إلى المستقلات العقلية أو ناظرة إلى المسائل الاعتقادية، هي تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها على وجوب الاحتياط عند الشك في حرمة شيء أو شنو أو حليته، على كلا التقديرين. وأما حملها على محل الكلام فهذا خلاف الظاهر. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال. قلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن يكون المقصود بتبين لك رشده، يعني تبينت لك حليته، تبين لك غيه، يعني تبين شنو؟ تبينت حرمته، بين الرشد يعني بين الحلية، بين الغي يعني بين الحرمة. هذا الأمر الأول اللي قلنا بأنه الظاهر خلاف، هذا خلاف الظاهر، مناقشة فيه تامة في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال كان هو بأنه أن يكون شنو؟ أن يكون أن يراد من الأمر المختلف فيه، هذا القسم الثالث في الرواية، أن يراد به الأمر المشكوك المشتبه الدائر بين الحلية والشنو والحرمة. شك. وأمر اختلف فيه يعني مشتبهات. فصل الأقسام ثلاثة: معلوم الحلية، معلوم الحرمة بناء على تمامية الأمر الأول، والأمر الثالث شنو؟ أمر اختلف فيه يعني أمر مردد مشكوك، ما ندري حلال أو ماذا أو حرام. فيفسر أمر اختلف فيه يعني شنو اختلف فيه؟ أمر اختلف فيه يعني مشكوك من حيث الحلية والشنو والحرمة، حتى ينطبق على محل الكلام. أنا كلامنا في ماذا؟ في الشك في حرمة شيء أو ماذا أو إباحة الشبه التحريمية. خب هذا هل يمكن أن نستفيد من هاي العبارة وأمر اختلف فيه يعني أمر شك فيه يعني أمر شك فيه؟ هذا صعب، هذا إثبات الأمر الثاني مشكل. خلاف الظاهر أن نقول أن المقصود من الأمر أمر اختلف فيه يعني أمر شك فيه، إلا بعناية بأن نقول حيث أن الشك في حرمة الشيء أو إباحته يوجب الاختلاف عادة، فعبر عن هذا الشيء المشكوك عبر بماذا؟ بما هو لازمه، وهو شنو؟ وهو حصول الاختلاف عادة. فقيل أمر اختلف فيه يعني أمر شك في حليته وحرمته، لكن حيث أن الشك في ذلك عادة يكون موجب للاختلاف فعبر بأنه أمر اختلف فيه، والمقصود به هو شنو؟ هو أمر شك فيه، إلا بهذه العناية. أقول هذه العناية تحتاج إلى قرينة، وبذل هذه العناية ليس أولى بأن نقول شيء آخر يجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام، وذلك بأن نبقي القسم الثالث أمر اختلف فيه على ظاهره. على ظاهره شنو نفهم من أمر اختلف فيه؟ اختلف فيه اختلف فيه يعني هناك أقوال فيه، هناك اختلاف فيه، أن نبقي هذا على ظاهره ونحمل قوله تبين لك رجده أو تبين لك غيه على الاتفاق على ماذا؟ على الحلية، بعد التنزل عن الأمر المناقشة في الأمر الأول نحمله على الاتفاق على الحلية والاتفاق على الحرمة، فتكون الرواية ناظرة إلى هذا الشيء أن الأمر المتفق على حرمته هذا شلون نفسر تبين لك غيه بالأمر المتفق على حرمته؟ نفسرهم على أساس نفس النقطة السابقة، وهو أن نقول أن الاتفاق على شيء يكون موجبا شنو؟ لتبين الحرمة. الاتفاق على حرمة شيء يكون موجب لتبين الحرمة، والاتفاق على حلية شيء يكون موجب لتبين الحلية. شلون هناك قلنا بأن الشك في حرمة شيء وإباحته يكون موجب للاختلاف، واضح؟ هنا نقول أن الاتفاق على حلية شيء يكون موجب لتبين الحلية، كما أن الاتفاق على حرمة شيء يكون موجب لتبين الحرمة. فعبر بدل الاتفاق عبر في الرواية بماذا؟ بنتيجة الاتفاق، وهي شنو؟ تبين الحلية وتبين شنو؟ الحرمة. النتيجة رأسي الرواية شنو؟ كأنه هكذا تقول أن الشيء المتفق على حليته ليعبر عنه بتبين الحلية، أو المتفق على حرمته ليعبر عنه بالمتفق على حرمته بتبين حرمته، هذا اعمل به على أساس ذلك. تبين الحلية اعمل على أنه حلال، تعامل وياه كأنه حلال. اتفق على حرمته تعامل وياه أيضا على أساس ذلك. لماذا؟ لأن الاتفاق حجة والإجماع شنو؟ حجة. اتفق على حرمته، اتفق على إباحته، تعامل وياه على أساس ذلك. وأما الأمر المختلف فيه نبقي هذا على ظاهره مختلف فيه، وأما الأمر المختلف فيه لا يجوز لك أن تعمل بقول هذا أو بقول شنو هذا، لأنه أمر شنو مختلف فيه لا بد من رده إلى الله ورسوله، وبهذا تكون أجنبية عن محل الكلام، ما لها علاقة بالشبهة الحكمية التحريمية، وإنما ناظرة للاتفاق والاختلاف في المسألة في الشرعية الفرعية. الحرم المتفق عليها اعمل اترك اعمل على اعمل بها على اساس الاتفاق على الحرم. الحلية المتفق عليها ايضا اعمل بها على اساس ذلك. والامر المختلف فيه لا بد من رده الى الله ورسوله، وهذا شيء لا علاقة له بمحل الكلام. احنا ما نقعد نتكلم عن حجية الاتفاق والاجماع وعدم حجيته، لا نتكلم أن مكلف يشك في أن هذا الشيء حلال أو حرام شبهة حكمية، واضح؟ هذا هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟ بناء على هذا التفسير الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. الغرض هو هذا، بأن حمل أمر اختلف فيه على أنه شك فيه كما هو مبنى الاستدلال. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال بالرواية وهذا، أن نقول أن المقصود من أمر اختلف فيه يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أمر شك فيه في قبال تبين الحلية وتبين الحرمة، يعني أمر اختلف فيه، يعني أمر شك فيه. مرة تتبين الحرمة ماكو شك، تتبين الحلية ماكو شك، ومرة لا يشك في الحرمة والحلية. حمل أمر اختلف فيه على أنه شك فيه هذا خلاف الظاهر، إلا بإعمال هاي العناية، أعمال هاي العناية أن الاختلاف في الحرمة والحلية عادة يوجب شنو؟ يوجب الشك، يوجب الشك. فعبر عن الشك في الحرمة والحلية بشنو؟ بالاختلاف، فقيل أمر اختلف فيه، والمقصود هو شنو؟ يعني أمر شك في حليته وحرمته إلا بأعمال هاي العناية. حينئذ نقول بأن أعمال هاي العناية ليس أولى بأن نعمل العناية في جانب تبين الغي وتبين شنو؟ الرجل، نفس العناية. أمر مختلف فيه بقي على ظهورها، يعني أمر اختلفوا فيه، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، وتبين لك غيه يعني أمر اتفق على حرمته، طبعا بعد تنزل عن الأمر الأول، تسليم الأمر الأول، يعني أمر اتفق على حليته أو أمر اتفق على حرمته. وعبر عن الاتفاق على الحرمة والحلية بتبين الحرمة والحلية، لأن الاتفاق على الحلية عادة يكون موجب شنو؟ لتبين الحلية، كما أن الاتفاق على الحرمة يكون موجب عادة لتبين الحرمة. فعبر عن الاتفاق على الحلية بتبين الحلية، وعن الاتفاق على الحرمة بتبين الحرمة، فالرواية تكون ناظرة إلى الإجماع إلى الاتفاق. إذا أكو اتفاق على الحلية يقول أعمل بها، إذا أكو اتفاق وإجماع على الحرمة أعمل بها، أما إذا أكو اختلاف تعددت الأقوال في المسألة لا، في هذه الحالة ما يجوز لك أن تعمل بقول هذا أو تعمل بقول شنو هذا، وإنما لا بد من استنباط حكم المسألة من الأدلة الشرعية الواردة عن الشارع، وبهذا تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. على كل حال حمل أمر اختلف فيه يعني على أنه أمر شك فيه من حيث الحلية والحرمة هذا خلاف الظاهر. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث الذي يتوقف عليه الاستدلال، الأمر الثالث هو كان شنو؟ كان أن قوله فرده إلى الله يعني احتط فيه، يعني يجب عليك شنو؟ الاحتياط، واضح؟ هذا الأمر الثالث لا يتوقف عليه الاستدلال. هذا همات يعني ليس واضحا بذاك الشكل. نرده إلى الله يعني احتط فيه، لا لا نرده يعني خذ حكمه من الله من الشارع في قبال أخذ الحكم من ماذا؟ من أحكام العقل، العقول الظنية والعقول الناقصة في مقابل هذا. إذن كل الأمور الظاهرة أن التي يتوقف عليها الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الاحتياط في محل الكلام ليست تامة، ومن هنا يظهر أن عدم صحة الاستدلال بهذه الرواية. هذه هي الرواية الأولى من الطائفة الثالثة. الرواية الثانية من الطائفة الثالثة هاي الرواية المعروفة اللي هي مروية بصيغ متعددة ورواياتها متعددة، وكل الروايات ضعيفة سندا، كل رواياتها ضعيفة سندا حسب الظاهر. هاي الروايات موجودة في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي الحديث 45. هنا في صاحب الوسائل ينقل هاي الرواية عن فخر المحق عن فخر عن 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 ابن الشيخ الطوسي في أماليه، الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في أماليه، عن أبيه عن علي بن أحمد بن الحمامي عن أحمد بن محمد القطان عن إسماعيل بن أبي كثير عن علي بن إبراهيم عن السري بن عامر عن النعمان بن بشير. ظاهر أن المقصود بالنعمان البشير هذا الصحابي الأنصار المعروف من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، كان منحرف، منحرف كان معروف، ها واجب الكوفة العلم أنصاره من الأنصار نعمان بن بشير. والسر في هذا نقول أن النعمان البشير هو هذا الصحابي الظاهر، هذه الرواية موجودة في كتب العامة وأيضا ينسبوها إلى النعمان ابن بشير، وماكو غيره من الصحابة من يسمى ظاهرا بالنعمان ابن بشير غيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات، فدعوا المشتبهات. هذه الرواية استدلال بها هذا أنه دعوا المشتبهات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بناء على تمامية الرواية يأمر بترك شنو المشتبهات، وهو يصرح بأن المشتبهات بين ذلك حلال وحرام، هذا حمى الله، مشتبهات بين ذلك مرددة بين أن تكون حرام أو يكون شنو حلال، اللي هي يعني الشبهة الحكمية التحريمية هي محل الكلام. يقول دعوة، دعوة المشتبهات، فيفهم منها وجوب ترك اجتناب الشبهة، اللي هو يعني بعبارة أخرى وجوب الاحتياط في ماذا؟ في الشبهة الحكمية التحريمية. هذه هي الرواية. هاي الرواية هذا المضمون موجود في كثير من كثير من الروايات، منها مرسلة الصدوق اللي هي الحديث 27 في نفس الأبواب، نقراها لا بأس لأن لسانها يختلف. يرويها الشيخ الصدوق، قال الشيخ الصدوق في الفقيه، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس في كلام ذكره حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. إذا ترك المشتبهات يكون حينئذ لما استبان له من الحرام أترك. والمعاصي حمى الله، إنه يقول معاصي حمى الله، إنه قال أن حمى الله حلاله وحرامه، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هاي رواية. الرواية الأخرى هي رواية سلام بن المستنير المروي الحديث 52 من نفس الأبواب، حديث 52 رواية طويلة عن الإمام الباقر عليه السلام: أيها الناس حلالي حلال حلال إلى يوم القيامة. عن رسول الله قال 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 جدي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره. في ذيل الرواية يقول: حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب، وبينتها لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه. الحديث. بل هاي الروايات بأجمعها غير تامة سندا، غير تامة سندا للإرسال لضعف الرواة لكونها عامية إلى آخره، لكن مضمون متكرر، خصوصا قلنا في كتب العامة موجود نفس هذا المضمون، نفس هذا المضمون موجود في كتب العامة، وإن كان في كتب العامة الظاهر أنها أيضا مروية كما قلنا عن النعمان ابن بشير، وكون الذي تنتهي روايات متعددة إلى راوي واحد هذا يمنع من تحقق حتى الاستفاضة بالشكل المطلوب. على كل حال روايات عديدة بهذا المضمون، وقد يمكن للإنسان أن يفحص أكثر ويحقق الاستفاضة بهذا في هذا المضمون. على كل حال يقع الكلام في الدلالة، أن هذه الروايات هل فيها دلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية أو لا، هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.